أهلا بكم مرة تانية في استكشاف معمق جديد. اليوم بنغوص في مجموعة مصادر متنوعة جدا، خطابات رسمية، تحليلات سياسية، اقتصادية، حتى نقاشات مجتمعية، كلها بترسم صورة للمغرب في لحظة معينة، 31 أكتوبر 2025، لحظة تبدو يعني مفصلية فعلا.
بالفعل، اللي واضح من المصادر دي هو إن في تقاطع بين مسارين كبار. الأول هو منعطف دبلوماسي مهم في قضية الصحراء، يبدو إنه بيقرب من نقطة حاسمة، والتاني حراك داخلي يعني مكثف بيستهدف إصلاحات عميقة، سياسة واقتصاد مع تركيز خاص على الشباب، وكمان تحديات الحوكمة والإدارة. فمهمتنا النهاردة هي إننا نستخلص أهم الأفكار من المواد دي عشان نفهم إيه اللي بيحرك البلد دلوقتي.
ممتاز، واضح إن في محاور كتير متشابكة. خلينا نبدأ بالجانب الدبلوماسي. خطاب العاهل المغربي الأخير اللي جه بعد تصويت مجلس الأمن، المصادر بتتكلم عنه كتير، بيوصفوه إنه درس نموذجي. إيه اللي خلاه كده من وجهة نظر التحليلات اللي قريناها؟
شوفي، اللافت في تحليل الخطاب ده إنه ما توقفش عند مجرد الاحتفال باللي بيعتبروه نجاح دبلوماسي، لأ، هو وجه التركيز أكتر للداخل، للمسؤولية الوطنية، للتماسك الداخلي عشان مواجهة اللي جاي. وده طبعاً بيجي في سياق مهم جداً، وهو إن مجلس الأمن زي ما بتقول الوثائق تبنى مبادرة الحكم الذاتي المغربية بشكل يعني أوضح من أي وقت فات، وصفها إنها جدية وذات مصداقية وواقعية. والمصادر بتشير بقوة لزيادة الدعم الدولي للتوجه ده، مش بس الحلفاء التقليديين زي أمريكا وفرنسا وبريطانيا، لا، كمان دول أوروبية وأفريقية تانية بدأت تغير مواقفها أو على الأقل تبدي مرونة أكتر.
الزخم الدولي ده فعلاً نقطة مهمة، بس ماذا عن القوى الكبرى التانية اللي مواقفها كانت، خلينا نقول، أكتر تحفظاً تاريخياً زي روسيا والصين؟ هل المصادر بتقول حاجة عن تغيير هناك؟
لتصريحات وزير الخارجية الروسي اعتبر فيها إن الحكم الذاتي يمكن أن يكون جزءاً من الحل. ممكن يبان تصريح دبلوماسي حذر، لكن لما نقارنه بالمواقف السابقة التحليلات بتعتبره تحول مهم. أما الصين فالقراءة اللي بتقدمها المصادر بتربط موقفها المتوقع أكتر بمصالحها الاقتصادية اللي بتكبر في المغرب. بنتكلم هنا عن استثمارات ضخمة زي مشاريع مصالع البطاريات الكهربائية العملاقة وتطوير البنية التحتية للمواني زي طنجة المتوسط والداخل الأطلسي المستقبلي. المصالح دي بحسب التحليلات هي اللي بتدفع بكين إنها تفضل الاستقرار وتتجنب إنها تعرقل أي حل ينهي النزاع ويكرس الحكم الذاتي.
تمام، يعني السياق الدولي يبدو مهيأ أكتر من الأول. الخطاب الملكي أشار كمان لعبارة المرحلة النهائية. المصادر بتفسرها إزاي؟ هل إحنا فعلاً على وشك تسوية قريبة للملف ده؟
مصطلح المرحلة النهائية ده، التحليلات اللي شفناها بتقراه على إنه إشارة لتسريع وتيرة العملية السياسية. في تكهنات قوية يعني مدعومة ببعض التقارير عن احتمال صدور قرار أمريكي جديد في مجلس الأمن، قرار مش بس يدعم الحكم الذاتي، لا، يخليه الإطار الحصري للتفاوض. خطوة زي دي طبعاً هتحط ضغط هايل على الأطراف التانية، خصوصاً الجزائر والبوليساريو. وبعض الكتابات بتتكلم عن ده ممكن يعني إيه عملياً؟ ممكن يعني إعادة هيكلة جذرية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء، المينارسو، يعني بدل مهمتها الأصلية بتاعة تنظيم استفتاء اللي المصادر بتقول إنها ما بقتش واقعية خلاص، ممكن مهمتها تتحول لمراقبة تطبيق الحكم الذاتي على الأرض. بل إن في تحليل بيقترح تجديد ولايتها لفترات قصيرة جداً، 3 شهور مثلاً. ليه؟ عشان يجبروا الأطراف يدخلوا في مفاوضات جدية في جدول زمني ضيق قوي، ممكن 60 يوم بس. ده سيناريو بيوحي بقرب نهاية اللعبة الدبلوماسية زي ما بتقولي.
ومع كل التحركات الدبلوماسية دي في جانب إنساني برضو تم التركيز عليه في الخطاب، مش كده؟
أيوة، وده جانب مهم في التغطية بصراحة. المصادر بتسلط الضوء على النداء المباشر والمؤثر اللي وجهه الخطاب للمحتجزين في مخيمات تندوف. اللافت هو التعامل معهم كمواطنين مغاربة، مش مجرد أرقام أو يعني بياضك في الصراع الدبلوماسي، مع دعوة صريحة ليهم بالعودة. وفي مقالة بتقول إن توقيت النداء ده ليه دلالة خاصة، لأنه بيتزامن مع قرب الذكرى 50 في 8 ديسمبر 2025 لحدث مؤلم، وهو طرد آلاف العائلات المغربية من الجزائر سنة 75. القضية دي زي ما بتفكرنا المصادر لسه حية، ومطالب العائلات دي وداعميها بالاعتراف والعدالة لسه مستمرة على منابر مختلفة.
وده بيخلينا ننتقل بشكل طبيعي من التركيز الخارجي للداخل المغربي. المصادر بتتكلم كتير عن صورة مغرب بسرعتين، كأنه تناقض البلد بيعيشه كل يوم. ممكن تشرح لنا الفكرة دي أكتر بناء على اللي ورد؟
فعلاً، التناقض ده يعتبر خيط رئيسي في التحليلات الداخلية. من ناحية، بنشوف ديناميكية وكفاءة واضحة في إنجاز المشاريع الكبرى، خصوصاً المرتبطة بالاستعداد لكأس العالم 2030، ملاعب بمواصفات عالمية، توسيع شبكات الطرق السريعة، خطوط قطارات فائقة السرعة جديدة. ده بيوري قدرة الدولة على الحشد والإنجاز لما الموضوع يتعلق بأهداف استراتيجية كبيرة. لكن من الناحية التانية، المصادر بترسم صورة مختلفة تماماً للحياة اليومية للمواطن العادي والمقاولة الصغيرة والمتوسطة. بطء إداري، تعقيد في الإجراءات والمساطر عشان تاخد ترخيص أو دعم، صعوبة في الوصول للخدمات الأساسية في بعض المناطق، ونضيف على ده الفوارق المجالية الكبيرة اللي أشار لها نزار بركة في تصريحات منقولة عنه. يعني تركيز كبير للثروة والاستثمار والخدمات على المحور الساحلي، في حين إن مناطق داخلية أو جبلية بتفضل تعاني من التهميش ونقص الفرص والخدمات.
البطء الإداري ده أحد التحليلات بيستخدم له مصطلح لافت، الناتج المحلي الإجمالي المؤسسي أو Institutional GDP. فكرة مثيرة للاهتمام صراحة، كأن البيروقراطية نفسها بتستهلك جزء من الثروة.
بالظبط، هي دي الفكرة اللي بيطرحها التحليل ده، إن جزء كبير من الثروة الوطنية اللي ممكن تتحقق بيضيع، مش عشان مفيش فلوس أو استثمار، لأ. المغرب معدل استثماره عالي جداً، حوالي 33% من الناتج المحلي، زي ما بتقول الأرقام. لكن الثروة دي بتضيع بسبب اللي المقال بيسميه الاحتكاك الإداري أو لزوجة النظام الإداري. البطء ده في اتخاذ القرارات، في تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في تسهيل المبادرات، ده كله بيمثل تكلفة اقتصادية حقيقية. المقارنة اللي بيعملها المصدر بين نسبة الاستثمار العالية دي ومعدل النمو الاقتصادي اللي بيفضل في حدود 4.5% في المتوسط، بترجع جزء من الفرق ده لعدم قدرة الإدارة إنها تربل الاستثمارات لنشاط اقتصادي ملموس بالسرعة والكفاءة المطلوبة. يعني هي عنق زجاجة حقيقي للتنمية.
وفي محاولة يمكن لكسر جزء من الجمود ده، بنشوف في المصادر توجه قوي لإصلاحات سياسية بتستهدف الشباب بشكل خاص. هل ممكن نعتبرها محاولة لمعالجة الشعور ده بالإحباط أو التباطؤ؟
هو ده الاتجاه اللي التحليلات بترصده بوضوح. التوجيهات الملكية الأخيرة زي ما هو مفصل في التقارير أدت لاقتراح تعديلات جوهرية على القوانين الانتخابية، تعديلات تبدو مصممة مخصوص عشان تفتح الباب للشباب. أبرز الاقتراحات دي هو تمكين الشباب تحت سن 35 من الترشح للانتخابات التشريعية بشكل مستقل من غير ما يحتاجوا تزكية حزبية تقليدية. والأكثر إثارة للانتباه هو اقتراح أن الدولة تتحمل 75% من تكاليف حملاتهم الانتخابية. ده إجراء يعني غير مسبوق، بهدف أنه يشيل العائق المالي. ده بالإضافة لتعزيز كبير لحضور المرأة عن طريق أن القوائم الانتخابية الجهوية تكون نسائية بالكامل. الهدف المعلن زي ما بتحلله المصادر هو إحداث اللي بيتوصف باختراق أو حتى تعطيل خلاق creative disruption، تعطيل المشهد السياسي اللي بيتشاف إنه محتاج بشدة لدم جديد وأفكار مختلفة.
تعطيل خلاق، مصطلح قوي، بس الأحزاب السياسية القائمة إزاي بتستقبل محاولة تعطيلها دي؟ المصادر مش متفائلة قوي بقدرتها على التجاوب، صح؟
ده هو قلب الجدل اللي بتعكسه المصادر. الانتقادات الموجهة للأحزاب الحالية حادة ومتعددة، اتهامات بالجمود عقائدي وتنظيمي، انفصال واضح عن اهتمامات وهموم الأجيال الشابة جيل واي وجيل زد، ضعف ممارسة الديمقراطية جوا هياكلها نفسها، مقاومة شرسة لأي محاولة حقيقية للتجديد في القيادات. وفي مقالة بتستشهد بإعادة انتخاب الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي لولاية رابعة كرمز للتشبث ده بالوضع القائم، في تناقض واضح مع الدعوات الرسمية للتجديد. عشان كده المصادر بتطرح أسئلة فيها شك كبير حول قدرة الأحزاب دي إنها تستوعب روح الإصلاحات المقترحة، بل إن في كاتب بيتساءل بسخرية هل دي رقصتهم الأخيرة؟ وفي نفس السياق ده بيعلى صوت مطلب التخليق.
التخليق؟ بمعنى التطهير يعني؟
أيوة، بمعنى تطهير الحياة السياسية ومحاربة الفساد والممارسات المشينة زي شراء الأصوات، مع دعوات لتجديد العقوبات على الجرائم الانتخابية وضمان نزاهة المرشحين كشرط أساسي لنجاح أي إصلاح.
طيب، بعيداً عن الانتخابات والأحزاب، إزاي المصادر بتتناول علاقة الدولة بالشباب بشكل أعمق واستراتيجي أكتر؟
فيه مقال تحليلي مهم بيدعو لنقلة نوعية في المقاربة دي، بيدعو للانتقال من مفهوم حوكمة الشباب، يعني التعامل معهم كموضوع للسياسات والبرامج اللي بتتفصل لهم من فوق، لمفهوم الحكم مع الشباب، وده معناه الاعتراف بيهم كشركاء حقيقيين وفاعلين في عملية صنع القرار، مش مجرد متلقين سلبيين. المصادر بتعكس بوضوح إن الشباب المغربي عنده طموحات كبيرة، لكنه بيعاني كمان من إحباطات متراكمة بسبب نقص الفرص وصعوبة تحقيق الذات، وده اللي كاتب بيعبر عنه بعبارة لقد طفح الكيل. وبالتالي الربط بين الإصلاحات السياسية دي وزيادات كبيرة وغير مسبوقة في ميزانيات قطاعين مهمين زي الصحة والتعليم، مشروع قانون المالية 2026 خصص لهم 140 مليار درهم حسب الأرقام الواردة، بيتشاف كخطوة استراتيجية مهمة. الهدف هو إظهار إن المشاركة السياسية مش هدف في حد ذاته، لا، دي وسيلة عشان نعالج القضايا الملموسة اللي بتهم الشباب وتحسن ظروفهم المعيشية بشكل مباشر، وده ممكن يرجع يبني الثقة تاني.
من السياسة والاقتصاد لتيارات أوسع شوية بتمس الهوية والقيم، المصادر بتتطرق برضو للجوانب دي، حتى لو باختصار، إيه أبرز حاجة لفتت انتباهك هنا؟
أيوة صحيح، الكلام عنها موجز، بس في إشارات مهمة. في تحليل بيتكلم عن اللي بيوصفه بالعودة القوية للعامل الديني وتأثيره اللي بيزيد على المسرح الجيوسياسي العالمي، والمصدر ده بيقدم تمييز مفيد بين التوجهات الدينية التقوية أو البيتستية اللي بتركز على الممارسة الفردية والروحية من غير انخراط سياسي مباشر، والتوجهات النشطة اللي عندها أجندة سياسية واضحة وبتحاول تأثر في المجال العام والدولة. وفي سياق تاني متصل بالهوية والقيم بنشوف نقاشات تانية بتبرز حساسية عالية تجاه إزاي المغرب بيتم تصويره في الخارج. في مقالتين بيشيروا لردود فعل قوية أثرتها تصريحات لبعض الشخصيات العامة زي الكاتبة ليلى السليماني. الردود دي زي ما بتنقلها المصادر بتعكس رفض للي بيعتبروه قوالب نمطية أو كليشيهات بتكرر صورة سلبية أو سطحية، وفي المقابل بتأكد على الاعتزاز بالقيم المحلية وبقصص الصمود والنجاح والتقدم الداخلي اللي غالباً بيتم تجاهله. في تأكيد على ضرورة الاحترام والمعرفة العميقة بالسياق لما حد يتكلم عن المغرب ومجتمعه وخصوصاً نسائه.
إذن لو حاولنا نجمع خيوط المصادر المتنوعة دي، بتظهر لنا صورة بلد بيعيش لحظة انتقالية مكثفة ومعقدة، فيها سعي واضح لتثبيت إنجازات دبلوماسية خارجية مهمة، وفي نفس الوقت دفع قوي لإصلاحات داخلية جريئة ومليانة تحديات سياسية، اقتصادية، اجتماعية.
بالضبط، هي لحظة محتاجة توازن دقيق جداً. المصادر بتورينا حجم الطموحات الكبيرة، لكنها بتكشف كمان عن عمق التحديات، خصوصاً فيما يتعلق بضرورة تحديث الإدارة عشان تواكب السرعة المطلوبة وتفعيل دور الشباب بشكل منتج وحقيقي يتجاوز الرمزية، وإعادة الحيوية للنخب السياسية عشان تكون قادرة فعلاً تقود المرحلة الجاية وتستجيب لتطلعات المجتمع المتغيرة.
كل ده بيوصلنا لسؤال أخير ممكن نسيبه مفتوح للتفكير. مع التوجه القوي ده لإشراك الشباب والانتقادات الحادة لأداء الأحزاب التقليدية، إزاي ممكن المغرب يضمن إن التعطيل الخلاق المطلوب ده واليجو ضروري هيؤدي فعلاً لتجديد حقيقي وكفاءة ملموسة في التسيير، بدل ما ننتهي إننا بنستبدل شكل من أشكال الجمود أو عدم الفعالية بشكل تاني، يمكن بسبب قلة الخبرة أو الوقوع في نفس فخاخ التحديات الإدارية العميقة اللي المصادر سلطت الضوء عليها؟ سؤال معقد ومستقبلي بامتياز. شكراً على الغوص ده في عمق المصادر.